والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا في ملتقى أهل رمضان، واليوم بإذن الله ستكون المحاضرة الثالثة لفضيلة الشيخ فرج المرجي حفظه الله حول موضوع أحكام تتعلق بالصيام، فليتفضل مشكورا غير ممنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة نلتقي بكم قبل أيام وليالي رمضان، ذلك الموسم العظيم الذي هو من أوسع المواسم التي جعلها الله عز وجل لعباده، حيث أن الله عز وجل أنعم على العباد بهذا الدين وأكمل لهم نعمة بأن جعل في هذا الدين مواسم للخير يتزود فيها الإنسان من الباقيات الصالحات، وهي الأعمال الصالحة عموماً. ومن أوسع وأكبر وأعظم هذه المواسم موسم شهر رمضان، ولذلك لا تجد موسم من مواسم الخير كرمضان. شهر كامل، ما هناك موسم يستمر شهر إلا رمضان، فيه تصفد الشياطين، وجاء لفظ فيه تصفد مردة الشياطين، وفيه تفتح أبواب الجنان، وفيه تغلق أبواب النيران، وفيه ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولذلك تجد أن الله عز وجل يعين العبد في هذا الشهر على الطاعة ما لا يجده العبد في غيره من الشهور. فلذلك تجد الإنسان ينشط في هذا الشهر على قيام الليل وعلى صيام النهار وعلى أعمال البر كالصدقة وحسن الكلام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغيره من الأعمال البر التي هي مفتاح لأبواب الخير ومفتاح للجنان، كما أنها سبب لمغفرة الذنوب. هذا الشهر، شهر رمضان، لم يأتي من مواسم الخير بمثل ما أتى في هذا الشهر من أسباب المغفرة. الكل خطأ ومذنب ومحتاج غاية الحاجة لما يكفر سيئاته وذنوبه. وفي هذا الموسم العظيم أسباب كثيرة مكفرة للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الموسم أعظم ليلة، ليلة عند الله العبادة فيها تساوي عبادة ألف شهر، قيل يعني إيش؟ قرابة 2 إلى 84 سنة في تلك الليلة فقط. يعني الذي يتعبد الله عز وجل في تلك الليلة كالذي تعبد الله عز وجل طيلة 82 سنة. لا شك أن هذا فضل ميز الله عز وجل به عباده، كما أنه اختص هذه الأمة بزيادة فضل. ففي الحقيقة من المناسب أن نتكلم على الأحكام المتعلقة بهذا الموسم، هذا الموسم شهر رمضان، وسنتكلم إن شاء الله على عدة أحكام. الحكم الأول: متى يجب وعلى من يجب وكيف تصح العبادة فيه، ببيان إيش؟ أركانها وسننها وما يخشى أن يكون إيش سبباً لذهاب أجل هذه العبادة، والتي يسميها أهل العلم المفطرات. فأولا هذا الشهر أو هذه العبادة في هذا الشهر لا شك أن هذه العبادة مشروعة طيلة السنة، لكن هذا الشهر هي فرضها وأوجب ما يكون على الإنسان. تجب برؤية الهلال، برؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤي الهلال وجبت هذه العبادة. والهلال يثبت إما بالرؤية وإما بإتمام الشهر الذي قبله وهو شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، أي لم تستطيعوا رؤيته لأي سبب، غيم، قتر، دخان، قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولا شك أن هذا غاية في الوضوح، ما في شك، أنت في الشهر ترى الهلال، ينبني عليه عدد الأيام، لا خطأ ولا غور، واضح. فإن رؤية هلال الذي بعده فقد دخل الشهر الذي يلي، وإن لم يرى ولم يتقدم أحد لرؤيته فإنه يكمل العدة 30 يوما، وبه يدخل الشهر الذي يلي. وهذا الشهر وسائر شهور السنة لا تثبت رؤيته، أو لا يثبت دخوله بالرؤية إلا بشهادة عدلين شخصين، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوما وأفطر. لكن لما كان هذا الشهر مدخل لعبادة جليلة وموسم عظيم، جعل الله عز وجل فيه الاحتياط أن يثبت برؤية شاهد واحد، ولا الأصل أن الشهور كلها لابد من شاهدين، لكن لما كانت هذه العبادة جليلة وموسم عظيم اغتفر الله عز وجل رؤية الشاهدين بدخوله بشاهد واحد. ولذلك جاء تراءى الناس الهلال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراءى الناس الهلال، فجاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لأن الأعراب المدينة ينتابها أعراب وهم أهل البادية، ولا يعرف من إسلامه شيء. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. هذا بمثابة إيش؟ بمثابة إعلان الدولة، هذا هو الإعلان. فأذن بلال في الناس أن يصوموا غدا. فإذا يثبت هذا الشهر، أو يجب هذا، تجب هذه العبادة بثبوت دخول هذا الشهر، ودخول هذا الشهر يثبت بأحد أمرين: إما بالرؤية وإما بإكمال الشهر الذي قبله. والرؤية يعني الرائي لا بد فيه من شروط 4. الأول الإسلام، لو جاء إنسان كافر وشهد أنه رأى الهلال ما نقبل منه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ مما يدل على إيش؟ أن هذا الأمر لا يتقدم فيه إلا المسلم، لأن الكافر ربما إيش؟ يريد أن يضر ولا يبالي في هذه الشهادة. الثاني البلوغ، فلا يقبل من الصغير، لأن الصغير ربما إيش؟ ربما أخبر بخلاف الواقع. والثالث المكلف، لأن هذه العبادة تجب على البالغ، فربما تقدم غير البالغ فلا يقبل منه، لأنه ربما يصوم الناس ولا يصوم، لأن غير مخاطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، قال: وعن الصبي حتى يبلغ، والرابع قالوا العدالة. وش العدالة؟ العدالة أن يكون عدلا في دينه، طيب وش ما فسر ما عرفنا عدلا في دينه؟ قالوا العدالة في الدين ألا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، فإن كان يفعل الكبائر ولا يتوب أو يصر على الصغائر هذا غير عدل ما يقبل منه. قال بعض أهل العلم هناك شرط خامس، ما هو؟ قالوا أن يكون بصيرا. يعني إيش؟ ما يكون ضعيف البصر. لو جاء واحد تعرفون أنه ضعيف البصر وقال أنا مسلم بالغ عاقل عادل، تقبل منه وهو ضعيف البصر؟ قال بعض أهل العلم أن قوة البصر داخلة في العدالة، لأن العدل ما يمكن أن يتقدم لرؤية شيء ما شافه، فإذا زيادة بعض أهل العلم البصير مع العدل لا حاجة لها، فنقول إذن يكفي العدالة، لأن العدل لا يمكن أن يتقدم بشهادة شيء لم يتحقق منه. وجاء في الأثر أترى الشمس في رابعة النهار؟ قال نعم، قال عليها على مثلها فاشهد أو دع. طيب إذا عرفنا متى تجب هذه العبادة وعرفنا شروط الرائي، على من تجب؟ قالوا تجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، خمس شروط. المسلم شرط، لأن الإسلام شرط في كل العبادات. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الإسلام شرط لصحة العبادة. الثاني البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال وعن الصبي حتى يبلغ. والبلوغ قالوا البلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور بالنسبة للذكر، وتزيد الأنثى أمر الرابعة. الأول قالوا بلوغ 15 سنة، إذا بلغ الصبي 15 سنة أو الجارية 15 سنة يحكم عليها بالبلوغ، أو احتلم، والاحتلام هو خروج المني أثناء نومه أو عند استيقاظة ما يشعر فيه إلا عند اليقظة، فهذا علامة البلوغ. الثالث قالوا إنبات الشعر الخشن حول القبل، هذه علامة من علامات البلوغ. وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة أو الأنثى فقد بلغت. فلا يشترط بلوغ 15 سنة، أنا قلت لكم أحد العلامات هذه، يعني لو احتلم وعمره 12 سنة يحكم ببلوغه. وإذا تجد البلاد الحارة ربما يبلغ الصبي فيها قبل 15 سنة، لكن لو لم يرى هذا الاحتلام فإنه لا يحكم بالبلوغ حتى بلغ 15 سنة، أو بلغ 15 سنة وهو لم يرى الاحتلام وصل 15 سنة نحكم ببلوغه. إذا رأى، إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل في 12 سنة يحكم ببلوغه، وهكذا. وكذلك الجارية الأنثى إذا رأت الحيض وعمرها 11 سنة أو 12 سنة يحكم ببلوغه، ويضرب عليها الحجاب وتكلف بجميع العبادات، لأن الله عز وجل جعل هذا التكليف أو هذا البلوغ مناط التكليف، بمعنى أن إذا بلغها الإنسان العادة، إذا لم يكن هناك عارض صحي أنه مطيق للعبادات. الأمر الثالث ممن تجب عليه هذه العبادة العقل، فلا تجب على المجنون، لأن كل عبادة لا بد لها إيش؟ من نية، والمجنون ما له نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. هذا هو الثالث من شروط من تجب عليه هذه العبادة وهي الصيام. الرابع القدرة، القدرة على هذه العبادة. كيف القدرة؟ بمعنى أن لا يكون مريضا أو كبيرا قد بلغ من الكبر عتيا فلا يتقوى فلا يستطيع هذه العبادة، أو مسافرا، لا نعم نعم، أو مريضا مرضا مستمرا، فهؤلاء كلهم لا تجب عليهم هذه العبادة، فإن كان صحيحا فقد وجبت عليه. الخامس أن يكون مقيما، بمعنى ليس بمسافر، ولذلك قال الله عز وجل فإن كنتم على سفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاء أحد الصحابة أبو حمزة الأسلمي قال يا رسول الله إن لي ظهرا أعالجه، يعني عندي بعير أكده، وربما أدركني هذا الشهر وأنا في طريقي يعني. فقال إن شئت فأصم وإن شئت فأفطر، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم الفطر لعلة إيش؟ السفر. هذه الشروط التي يجب فيها أو تجب فيها هذه العبادة. ثم لا بد أن يعلم الإنسان من أحكام هذه العبادة أركانها، ركن هذه العبادة. يقول ركن هذه العبادة ركن واحد هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن مفطرات مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. بعض أهل العلم يقول في ركن أو تعريف الصيام يقول هو الإمساك عن مفطرات مخصوصة في زمن مخصوص. نقول هذا التعريف فيه قصور. وجه القصور منه أنه لم يقل التعبد، ونقول الأمر التعبد في هذه العبادة أمر واجب، لا بد أنك تستشعر العبادة، لأن ممكن إيش يمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بقصد التخفيف عن الطعام أو بقصد الرياء فلا يصح. فإذا لا بد للإنسان أن يتعبد بهذا الإمساك. وقولنا أو قول أهل العلم عن مفطرات مخصوصة لأن ليس كل شيء يجب الإمساك عنه، فيها شيء يزاولها الإنسان حتى في حال صيامه، لكن الذي يجب عليه الإمساك عن مفطرات سنذكرها إن شاء الله. وذلك قالوا مفطرات مخصوصة من طلوع الفجر، والفجر يطلع عند دخول وقت أذان الفجر، فإذا أذن الفجر يجب على كل صائم أن يمسك. وللأسف تجد بعض الناس يذن المذن وهو يشرب، ولا يخلص المذن وهو يروح للبراد ويشرب، هذا غلط، هذا في صحة صومك نظر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض من الخيط الأسود يتبين بدخول الفجر، ونحن في المدن لا ندرك ذلك، لكن ندرك في التقويم وندرك بأذان المؤذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إن بلال يؤذن بليل، يعني يؤذن الأذان الأول فكلوا واشربوا، وفي رواية قال إيش؟ فلا يمنعنكم أذان بلال من الطعام والشراب حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا جعل إيش؟ الغاية تنتهي عند سماع المؤذن، فينبغي للإنسان أن من حين يسمع الأذان أنه يتوقف، إلا اللهم إذا كان في يده إناء مجهز به أشرب وأذن، نقول ما في بأس أكمل هذا الإناء الذي في يدك. لورود حديث في ذلك عند الإمام أحمد قال إذا طلع الفجر وفي يد أحدكم أو قال في يد الصائم أو قال في يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، يعني لأنه شيء بسيط ولذلك كان في يده، ما هو إنه سفرة بين يدين يقول لا ما أنا منتهي لنا أنتهي منها، يقول لا من حين بس إذا شيء يسير، أما شيء تقول لا بيطول معك اتركه حتى إيش تسلم لك هذه العبادة. أما عن سنن هذه العبادة وهي من أحكامها، فإن من سنن هذه العبادة هو السحور. السحور من سنن الصيام، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وجه البركة من هذا السحور أولا أن فيه من البركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر. والشيء الثاني أن في هذا السحور ولو قل لو كانت شيء يسير فيه بركة متاعة، تجد أن الله عز وجل يمتعك بهذه اللقيمات اليسيرة ما لا تجده لو لم تتسحر. فينبغي للإنسان لا يقول أنا شبعان، تسحر ولو بجرعات ماء. أولا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا طلبا لبركة هذا الطعام. كذلك من السنن أن يكون نعم، وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإذن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأكلة لما فيها إيش من الاتباع ولما فيها من البركة ولما فيها إيش من مخالفة أهل الكتاب. ومخالفة أهل الكتاب أمر مقصود في الشرع. من السنن أن يكون من سحوره، ما نقول كل سحوره، من سحوره التمر. وذلك جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر، وقال صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. فالتمر فيه بركة لا يكون في غيره. كذلك من السنن يعني من سنن هذه العبادة تأخير السحور، يعني معنى السحور شيء وما تأكله في السحور شيء وتأخير شيء آخر. يعني بعض الناس ربما يبكر في السحور، نقول لا تبكر، يعني إن استطعت أحسن. لماذا؟ أولا أن فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، والثاني أن فيه إيش أكثر تقوية، لأن كلما كان عهدك بالطعام متأخر كلما كان زيادة في قوتك. الأمر الثالث في سبب يعني من أسباب تأخير السحور أنه يعينك على شهود إيش صلاة الجماعة، صلاة الفجر في جماعة. وغالبا الذي يتسحر مبكر تجد أنه يأخذ النعاس فينام وتفوت صلاة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أخر السحور. شف تأخير السحور فيه فضل. فإذا من السنن تأخير السحور غير أكلة السحر وغير التمر، تأخيره فيه فضل. كذلك من السنن من سنن هذه العبادة تقديم الفطور، يعني معنى أنك تبادر في الفطور لا تأخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتعجيل أكلة الفطر هو الخير والبركة. فينبغي للإنسان أن يحرص على تعجيل الفطر. ولذلك كان تعجيل الفطر شعار أهل السنة، وتجد من خالف نسأل الله العافية عوقب في الدنيا قبل الآخرة. عوقب بإيش؟ بأن الله عز وجل بأنه إيش جنى على نفسه في تأخير السحور، فلا يتسحر أقول فلا يفطر إلا عند اشتباك النجوم، وهذا ظلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الصبح منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
فإذن يدل هذا على إيش؟ على أن المبادرة إلى الفطور هو السنة. وقال الله عز وجل: فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل متى يبدأ؟ يبدأ بغروب الشمس، هذا معروف عند كل الناس، ما يحتاج أحد تسأل أحد، من تغرب الشمس بدأ الليل وتنتشر الظلمة. أما انتظار ظهور النجوم هذا لا شك أنه بعيد من الصواب. وهذا حال أقوام ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعوقبوا بعقوبات في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من عاجل عقوبات الله لهم. ولذلك لما اشتغلوا في رمي أم المؤمنين، ومعروف معلوما أن القاذف يجلد، سلط الله عليهم أمرا هم يقيمون الحد على أنفسهم فيجلدون أنفسهم بضرب صدورهم وغير ذلك. فالحاصل أن من السنن تعجيل أكلة الفطور، كذلك من السنن أن يكون فطور المسلم أو الصائم على رطبات، فإن لم يكن فاعتمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فقد قال صلى الله عليه فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات، فإن لم يجد رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فعلى فحسى حسوات من ماء، فقال إنه طهور. فأول ما يبدأ الإنسان بهذا، ربما بعض الناس يقول والله أنا ما أقدر، نقول لا، مرن نفسك عليه اتباعا للسنة، وهو أصح لك حتى طبيا، أثبتوا هذا طبيا، لأن إرادة الشيء الحلو على جوف الإنسان يكون إيش؟ سببا لقابلية الطعام بعده. والحلاوة ليست مقصودة لذاتها بقدر ما هي إيش؟ ما هو موجود في التمر من يعني ألياف وغيره من الأشياء التي يعرفها أهل الاختصاص. كذلك من السنن، من سنن الصيام أو من سنن هذه العبادة، قالوا اشتغال الإنسان في نهارها بأنواع الطاعات، بالذكر، بتلاوة القرآن، بالجود على الناس، بالصدقة، وفي الليل بإطعام الطعام وصلاة القيام وغيره. هذا كله إيش؟ من السنن التي ينبغي للصائم أن يشتغل بها في حال الصيام. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني طيلة حياته وبعد ما مات، قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، إلى أن قال رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان جوده أنواع الجود، كان يراجع مع جبريل القرآن، يدارس القرآن، هذا من إيش؟ أعمال الصائم. كان صلى الله عليه وسلم يطعم الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يعني إيش؟ أن لما تفطر الصائم ما هم معناها أن الصائم صار أقل أجر منك، لا، هو له أجر الصيام لكن أنت زدت عليه بهذا الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وكذلك من أعمال البر صلة الرحم في هذا الشهر التي بها تسل السخيمة من النفوس. كذلك يقولون من سنن الصيام أن الإنسان إذا سابه أحد أو شاتمه فليقول: إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصائم: لا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل: إني امرؤ صائم.
هذا إيش؟ قالوا هذا إشعارا لنفسه في تلبسه لهذه العبادة، وإعلاما للغير أني لست بعاجز عن الرد عليك إلا لتلبسي في هذه العبادة المحترمة عندي، وإن لم تكن محترمة عندك. ومن فوائد هذه المقولة أن أهل العلم اختلفوا هل يقول ذلك جهرا أو يسر فيها، على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال إيش؟ أنه يسر فيها، ما يعلن، يقول في نفسه إني صائم ويسر. لماذا؟ قالوا أول شيء إنه إذا قال في نفسه تحقق هذا المقول، والشيء الثاني بعدا عن الرياء. والقول الثاني قالوا لا، يعلن فيها. أولا لأن الحديث ما فيه إنه يسر فيها، والشيء الثاني أنك أنت إذا قلتها في نفسك وش الفائدة؟ ما سمعت اللي غيرك، والمقصد أنك تدفع اللي غيرك، تدفع المقابل لك بهذا الكلام. والقول الثالث قالوا يفرق، إن كانت فريضة في رمضان فإنه يعلن فيها لأن الناس كلهم صيام مثلا، وإن كانت نفلا فإنه يسر حتى إيش؟ لا يفشي عمله. وأصح هذه الأقوال أنه يقولها علنا ولا بأس في ذلك، لأن المقصود منها ما يتحقق إلا بالإعلان. أما إذا أسريت في نفسك وش الفائدة؟ أن تعلم نفسك ولا تعلم غيرك. تجد أن الحديث أنها أراد إيش؟ أن يعلم غيره. كذلك من سنن هذه العبادة الدعاء، لا سيما عند الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة عند فطره لا ترد. فينبغي للإنسان أن يستغل هذه العبادة لا سيما عند الفطر بالدعوة. يتساءل البعض يقول أنا متى أدعو؟ هل عند الفطور والمذن يذن، أو قبله، أو عقبه؟ ما ندري. نقول كله جائز، إن دعيت الله عز وجل قبل إفطارك، وإن دعيت أثناء إفطارك، وإن دعيت بعد إفطارك، كله جائز، لأن هذا كله يسمى إيش؟ عند فطره، فتحقق فيه إيش؟ العندية المقصودة في هذا الحديث. لكن مسألة إيش؟ إنك ترفع دعاء، ترفع يديك أثناء الدعاء، نقول إذا كان أثناء فطورك لا ترفع يديك، لأنك أنت مشغول يديك بتناول الطعام. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند دعاء الفطر إذا كان إيش؟ أثناء طعامه. هذه كلها من السنن التي لهذه العبادة. الأمر المهم والذي ينبغي للإنسان أن يفقهه ما يكون سبباً في إفساد هذه العبادة الجليلة. هذه العبادة الجليلة بيّن الله عز وجل قدرها بأحاديث، أعظم هذه الأحاديث حديث قدسي، يعني مروي عن الله عز وجل، وهو قوله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شف، استثنى هذه العبادة لعظم قدرها، وسأبين لكم سبب عظم القدر. وبين عظمها بأنه اختصها لنفسه، فقال: فإنه لي. وزاد في عظمها أنه قال إيش؟ وأنا أجزي به، يعني ما الجزاء ما هو عند أحد. ما هم مفهوم هذا الحديث أني أنا أجزي به يعني الأعمال الثانية، الصلوات وغيرها، أن في أحد ثاني يجازيني فيها؟ لا، هذا لبيان إيش؟ لبيان عظم رعايته جل وعلا لهذه العبادة التي سيوافي عليها العابد بعظيم الأجر. ولذلك تجد أنت لما يعني إنسان مسؤول كبير يقول للموظف الصغير، يقول له: إن أديت هذا العمل أجازتك علي، أو جائزتك عندي، وهو كل الجوائز تكون ناتجة منه، لأنه حتى لو ترفع عن طريقه. هذا لا يدل على إيش؟ على أن الله عز وجل يجازي على الصيام ولا يجازي على غيره. طيب ما هو سبب هذا التعظيم لهذه العبادة؟ قالوا أن سبب عظم هذه العبادة عند الله عز وجل أن مبناها على أصل الدين. وأصل الدين إيش؟ توحيد الله، إخلاص العبودية له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص. كيف الإخلاص في هذه العبادة؟ طيب العبادات الثانية ما فيها إخلاص؟ نقول فيها إخلاص، لكن هذه مبناها كلها على الإخلاص. كيف؟ الإنسان يكون في المكان الخالي ما يطلع عليها أحد، وتجد ممسك ما يتناول شيء من الفطر. وش هذا؟ بل أزيدكم أن المؤمن الصائم لو جيت وتعاركه تبي تدخل في شيء مفطر صار يعاركك. كل هذا إيش؟ يبي يحقق هذه العبادة. إذن هذا هو السر الذي بنيت عليه هذه العبادة، وصار الله عز وجل يتوعد الصائم بعظيم الأجر. ولا شك أن الصائم متمثل أنواع الصبر الثلاثة، لأن أنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله، وهذا أعظم أنواع الصبر، والصبر عن معصية الله، وهذا أقل درجة، والصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا النوع الثالث من أنواع الصبر. كلها مجتمعة إيش؟ في الصائم. والله عز وجل إيش يقول؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وعد من الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. الصائم تجد أن الصابر على هذه العبادة، وتجد أنه إيش؟ صائم عن معصية الله في انتهاك شيء من أمر هذه العبادة، وصائم أو صابر على ما يتحمله من مشاق هذه العبادة من الجوع والعطش لأجل تحقيق هذه العبادة. إذن أنواع الصبر كلها. ولذلك جاء إيش؟ جاء أن من مسميات الصيام إيش؟ الصبر. حتى في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا الصبر هو الصيام. وإذاك تجد العوام عندنا البادو يسمون إيش؟ يسمون ستة من شوال الصبريات، لأنك تصابر نفسك بعد ما انهيت شهر تبي تصابر نفسك على ستة أيام الآن. فإذا هذا من أسباب إيش؟ عظم هذه العبادة عند الله عز وجل. ولا شك أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا. طيب إذن ما هو الذي يفسد الصيام؟ لا شك أن هناك أشياء تجرح هذه العبادة، يعني تنقص قدرها، لكنها ما تفسدها. مثل إيش؟ مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل الكلام الفاحش، مثل السب، كل هذا ينقص. حتى سماع الغنى ينقص. سماع الغنى محرم سواء في رمضان أنت صائم ولا مفطر، لكنه إذا كنت متلبس في العبادة يعظم الإثم فيه. وإذا تجد أن الإثم يعظم بحسب الزمان والمكان، تجد أن الإثم يعظم بحسب الزمان، تجد أن في الأشهر الحرم وفي مواسم الخير أعظم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، إلى أن قال إيش؟ ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مع أن ظلم النفس محرم في جميع الأشهر، لكن هذه الأشهر أعظم. ويعظم الإثم والمعصية في المكان، تجد أن إيش؟ الإثم في مكة والمدينة أعظم من غيره. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شف الحرم بس ما تفعل، بس انك هميت راودت نفسك اراد لكن ما نفذ شيء، مع هذا متوعد بالعذاب الأليم. ولذلك هذا من اسباب ايش؟ ان اكثر الصحابة خرجوا من مكة ما يجلسوا فيها، يخشون ايش؟ ان الله يؤاخذهم بالخطرات لانهم في مكة. لو في غير مكة ما يعني. ابن عباس جلس في الطائف لين توفي في الطائف، ما جالس في مكة، يخشى إيش؟ أن ينال شيء من هذا الذنب. إذن هذه أشياء تجرح، كذلك النظر إلى الصور المحرمة والإنسان صائم تقدح في صيامه. صحيح أن ما تفسد صيامه، لكن ربما تجره إلى الفساد، فيجب على الإنسان أن يحتاط. ولذلك ينبغي، كذلك بعض أهل العلم يقول ينبغي للصائم من باب إيش؟ سلامته على هذه العبادة أن يقلل اختلاطه في الناس في رمضان. ولذلك تجد بعض الصالحين في رمضان يتفرغ حتى إيش؟ عمله يتركه، حتى ربما يختلط مع ناس، يجي واحد ينرفزه ويتكلم معه بكلام لا ما يليق. إذن هذه أشياء يجب على الإنسان أنه يراعيها حتى لا تنقص أجر هذه العبادة، مع أنها لا تبطل لكنها تنقص. أما عن المبطلات أو المفسدات أو نواقض الصيام، فأهل العلم تتبعوها فوجدوها 9 نواقض أو 9 مفسدات أو 9 مفطرات، كلها بمسمى واحد، بمعنى واحد، يسمونها مفطرات، يسمونها مفسدات، يسمونها نواقض الصوم، يسمونها مبطلات الصوم، كلها معناها محصلة آخر شيء واحد، إنها إيش؟ تبطل هذه العبادة. ولكن أهل العلم لهم مغزى في بعض الألفاظ، يريدون إيش؟ أن ينشطوا طالب العلم. تجد أنهم في باب الطهارة يقولون إيش؟ نواقض الوضوء. في باب الصلاة يقولون إيش؟ مبطلات الصلاة. في باب الصيام يقولون مفطرات. في باب الحج يقولون مفسدات، ولا كلها محصلتها واحدة. أصل هذه المفطرات شيئان، الأكل والشرب. قال الله عز وجل فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، يعني أتموا الإمساك إلى الليل. فإذن الأكل والشرب لا شك أنه أصل مفطرات، واضح. الثالث من المفطرات الجماع، فإنه أعظم هذه المفطرات لقوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال إيش؟ أن تبتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين، إلى أن قال حتى إلى الليل. فبين الله عز وجل أن النساء أبحن لهم، لأن إيش؟ الأصل الأول كان على الصائم أن لا يقرب أهله طيلة الشهر، ثم وجدت مشقة على الناس فخفف الله عنه، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بمعنى أنك لا تمسك عن إتيان أهلك إلا زمن الصوم، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، يعني جماعه ومقدماته. والأمر الرابع من هذه المفسدات ما كان بمعنى الأكل والشرب، يعني إيش؟ الذي يكون محصلته محصلة الأكل والشرب، مثل قالوا مثل الإبر المغذية التي يتغذى بها الجسم والبدن ويحيا بها الإنسان. تجد المغذيات هذه لو تركب في الإنسان يعيش، ولا يخفى عليكم فيه ناس في العناية لهم سنين على هذه وعايشة. إذن يدل على إيش؟ أن هذه الأشياء تبقي الجسد، فإذا أخذها الإنسان فإنه يفطر بها. مثلها الدم، لو حقن فيها الدم حقن، يعني إيش؟ تبرعوا له بالدم، لأن الدم هو محصلة هذه الأطعمة والأشربة فيفطر بها. لكن التحليل ما يفطر به الإنسان. كذلك مثلا الإبر الأخرى مثل إبرة الضغط، إبرة السكر، إبرة المضاد الأنسولين، هذه ما تفطر. حتى إبرة الضرس المخدر الموضعي ما يفطر بها الإنسان، لأنها ما هي في معنى الأكل ولا معنى الشرب. طيب وش الدليل على أنها تفطر؟ قالوا أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. يعني ما يمكن أن الشريعة تجعل من أكل أو شرب مفطرا ومن تحصل على مثل ما يتحصل به الأكل والشرب ما يفطر. إذن نقول هذا مثل هذا، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. الأمر الخامس من هذه المفطرات إنزال المني بشهوة من يقظان، يعني من صاحب. أما النائم فلا إثم عليه ولا يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعن النائم، رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن النائم حتى يستيقظ. أما إذا عامل هذا الشيء وأنزل برغبته واستيقاظه فإنه يفطر، لأن إنزال المني هو شهوة يخرجها الإنسان، وذلك تجد أنه تهدأ بعد ذلك. والله عز وجل قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته. الشهوة يقصد بها الجماع، ويقصد بها إيش؟ إخراج هذا المادة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة، إذا قال إيش؟ وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم، رأيت من لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحرام. فإذا هذا يفطر. فالذي يستخرج هذه المادة برغبته واختياره لا شك أنه مفطر، ويجب عليه القضاء سواء بأي طريقة، بأي طريقة استخرجها فهو مفطر إذا كان إيش؟ مدرك لهذا الشيء. السادس من هذه المفطرات إخراج القيء، أو القيء عمدا، لأن القيء هو استرجاع ما في البطن عن طريق الفم، والاسترجاع هذا هو القيء عن أمرين: إما أن يكون باختيارك، وإما أن يكون أن تكون مرغم على إخراجه. فإن كان باختيارك لأي سبب كان، سواء سبب مبيح ولا محرم، يفطر به الإنسان. وأما إذا كان رغما على الإنسان فإنه لا يفطر بذلك. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء، يعني غلبه، فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء عمدا يعني باختياره، بأي طريقة استقاء، سواء بغمز حلقه، أدخل أصبعه وغمز حلقه واستقاء، أو بعصر بطنه، كم يعصر بطنه لين استقاء، أو بتعمد شم رائحة كريهة حتى يستفرغ يفطر، أو بتعمد النظر لشيء كريه. بعض الناس إذا نظر شيء كريه يستفرغ، نقول كذلك يفطر. فهذه أشياء كلها إيش؟ يفطر بها الإنسان إذا كان إيش؟ يستفرغ ما في بطنه عن طريق الفم عمدا. أما إذا ذرعه وغلبه هذا ما يفطر، لأنه لا يؤاخذ بها. من كيف يغلبه؟ يغلبه نسأل الله العافية، مثل يأكل أكل زايد وتروج معدته لين يستفرغ من نفسه من غير طلب، فهذا معلش. لكن لو أنه إيش؟ أكل زايد وما خرج شيء وحس بثقل وقال: أنا ليش ما أغمز حلقي وأفرغ شوي عشان أريح؟ نقول: إن فعلت باختيارك تفطر. أما إذا شيء ذرعك وغلبك فإنك لا تفطر. هذا إيش؟ السادس. السابع الحجامة. الحجامة للصائم فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط للإنسان أن لا يحتجم وهو صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. ولا شك أن الإنسان يحرص غاية الحرص على سلامة عبادته، فلا يعرضها لشيء عند بعض أهل العلم أنه مفطر. الثامن من هذه المفطرات خروج دم الحيض، خروج دم الحيض، وهذا أنتم تستفيدوه عشان تعلمون النساء وراكم. شف خروج دم الحيض، لأن الحكم متعلق بالخروج، لأن بعض النساء تقول أنا أشعر بحركته في بطني لكن ما خرج، نقول ما أفطرت. تقول خلاص أنا أحس أنه بيخرج، نقول ما أفطرت لين يخرج، لقوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يعني إيش في خروجه؟ وش الدليل أن الحائض إذا أن الحيض يفطرها؟ قوله صلى الله عليه وسلم مقررا حال المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مما يدل على إيش؟ أن ما يصح الصوم مع وجود الحيض. التاسع خروج دم النفاس، خروج إيش؟ دم النفاس. والنفاس والحيض واحد، إلا إيش؟ أن في بعض الأحكام يختلف، لأن دم النفاس خروج دم عقب ولادة ما تبين فيه خلق الإنسان أو تقدمه بيوم أو يومين أو ثلاثة. انتبهوا لهذا، بعض النساء يخرج منها دم النفاس قبل أن تلد بيوم، وربما خرج قبل أن تلد بيومين، وربما خرج قبل أن تلد بثلاثة أيام، لكن معه يسمونها إيش في المصطلح، يقولون له مع طلق بارد، وبعضهم يسميه طلق كذاب. فإذا شعرت بالطلق هذا الخفيف أو الطلق الكذاب هذا البارد وخروج دم ولو قطرات ما يصح الصيام. طيب بعض الناس يقولون شايفها أكيد إذا نقول لا، لأن بعض النساء يخرج مع هذا الدم وما ولدت، تأخذ يوم يومين وهي صائمة في رمضان. نقول لا، إذا أنت عقب يوم ولا يومين أو ثلاثة وعقبه ولدتي، عقب الثالثة أو في الثالثة ولدتي، عليك أن تقضي الأيام هذه اللي كان يخرج قطرة ولا قطرتين مع الطلق البارد. فهذه تسع مفطرات تؤثر على هذه العبادة، هذا ما أردنا بيانه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.